إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي ليلة الخميس الموافق 26 من شهر ذي القعدة سنة 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطأ في مدينة بريدة، نبدأ في مدارسة كتاب الإتمام بجمع آيات الأحكام. أصل الكتاب مستل من كتاب الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى، أصول الأحكام. فالشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، هو شيخ لمشايخنا، متوفى سنة 92 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي أخرج مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمعاونة ابنه محمد. الشيخ رحمه الله تعالى له عدة كتب، وهذه الكتب غالبا تكون حواشي. من أشهر حواشيه الحاشي على الروب المربع، وأفضل الحواشي هي هذه الحاشية، وهي عمدة المتأخرين ممن يشرح الروضة المربع أو يدرس. أيضا له حاشي على الأصول الثلاثة، وأيضا له حاشي على كتاب التوحيد، وأيضا له حاشي على الآية الرومية. له كتاب اسمه أصول الأحكام، جمع فيه الأدلة الشرعية على أبواب الفقه واختصرها، بمعنى أن الكتاب مرتب على أبواب الفقه، جمع بين أمرين، بين الآيات والأحاديث. تعلمون كتب الأحكام كالبلوغ والمحرر يكتفون فقط بالأحاديث. الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ الباب بآية أو بأكثر من آية، ثم يذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسماه كما قلت لكم أصول الأحكام. شرح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه، يعني أصول الأحكام، بكتاب اسمه إحكام أصول الأحكام، والكتاب طبع في 4 مجلدات، والكتاب ليس مشهورا، ولعل السبب والله أعلم في عدم شهرة الكتاب أن الكتاب طبعته الإفتاء، وهي طبعة خيرية. في كثير من الأحيان الطبعة الخيرية تكون محصورة ولا تنتشر، الكتاب جيد في بابه، لا سيما أن الذي شرحه هو صاحب المتن، وغالبا صاحب المتن يعرف مراده أكثر من غيره. ثم أتى الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي واستل الآيات فقط، أخذ الآيات من أصول الأحكام وجعلها على ما مشى عليه الشيخ، بمعنى كتاب الطهارة باب المياه، يذكر الآيات الشيخ رحمه الله يذكر الآيات ثم الأحاديث. صاحب الكتاب الإتمام إنما هو فقط اكتفى بالآيات، فالإتمام على اسمه الإتمام بجمع آيات الأحكام. صاحب الكتاب عمله هو مجرد فقط إفراد الآيات من أصول الأحكام، وإن كان اعتنى جزاه الله خير بالكتاب، لكن دوره الأصلي في الكتاب هو الجمع. إذن الكتاب حقيقة هو لمن؟ الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم. الشيخ عبد الرحمن أو صاحب الإتمام جعلوا آيات الأحكام على أبواب الفقه كأحاديث الأحكام، وهذا نادر أن تجد هذا التبويب. المشهور المعروف عند أهل العلم من المتقدمين، جل المتقدمين ممن كتبوا في أحكام القرآن، كتبوا في آيات الأحكام، تجدهم يلتزمون السور، فيبدأ من الفاتحة إلى آخر سورة فيها حكم، ولا يرتبون آية الطهارة، آية الصلاة وهكذا. لا، من الكتب المشهورة في هذا الباب أحكام القرآن لابن العربي، وهو عمدة في هذا الباب، والقرطبي رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقل عن ابن العربي، تارة يصرح باسمه وتارة لا يصرح. لكن كما قلت لكم، إشكالية الكتاب فيه أمران: الأمر الأول غير مرتب على كتب الفقه، الأمر الثاني كتاب الأحكام قد يكون فيه نفس مذهبي، فتجد يعتني في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ويسوق الأدلة ويرد. أيضا الأمر الآخر يورد مسائل ليست موجودة في زماننا، مسائل ما تتعلق بالرق ونحوه، قد يستفصل في هذه المسائل بحكم الواقع الذي يعيشه، لكنه يختلف عن واقعنا. وعلى كل حال، أحكام القرآن لابن العربي من أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب، وترتيبه حسن، ولما قلت ترتيبه حسن مقارنة بأحكام القرآن للجصاص، عندنا أحكام القرآن للجصاص أيضا على السور، لكن أيضا الجصاص رحمه الله تعالى حنفي، فتجده يعتني في مذهب الأحناف، في مذهب الأحناف يسوق أدلتهم ويرد على المخالف، ويطيل النفس أحيانا في بعض المسائل لتقرير المذهب. أيضا من كتب الشافعية كتاب الكيا الراسي، أيضا هو نحو هذه الكتب. أما من كتب في آيات الأحكام وقام بذكر ما يتعلق بأحكامها على أبواب الفقه من المتقدمين، الذي أعرفه أن الذي فعل ذلك أبو جعفر الطحاوي، له كتاب أحكام القرآن. والطحاوي رحمه الله تعالى ماذا يصنع؟ يذكر الآية كما قلت لكم على أبواب الفقه: الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، لكن يذكر الآية ويذكر أحاديث بإسناده حول أحكام هذه الآية فقط، وإن أشار إلى التفصيل في المسائل فهو إشارة يسيرة حقيقة، كأنه يفسر القرآن بالسنة بالحديث المسند. هذا اللي يعرفه من المتقدمين ممن ألف في آيات الأحكام على أبواب الفقه الشيخ عبد الرحمن، الكتاب الذي بين أيدينا. أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى له الإلمام ببعض آيات الأحكام، وحينما كان العنوان ببعض آيات الأحكام إذن هو لم يستوفي آيات الأحكام. وعذر الشيخ رحمه الله تعالى أنه ألفه لطلاب المرحلة الثانوية في من المعهد العلمي، الكتاب رتبه على أبواب الفقه، يذكر بعض الآيات ولا يستوفي الآيات كلها، ويعلق عليها تعليقا يناسب طلاب المرحلة الثانوية من معاني الكلمات والمعنى الإجمالي وطرفا من أحكام الآية. هذه مقدمة لدرسنا. قال: كتاب الطهارة باب المياه. كتاب الطهارة، الكتاب يدور على معنى الجمع، ومنه الكتيبة، ومنه تكتب بنو فلان أي اجتمعوا. أما الطهارة ففي كلام العرب النظافة، أما في الشرع فيعرفها الفقهاء برفع الحدث وزوال الخبث. إذن الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث، هذه الطهارة الحسية. ولما أقول الطهارة الحسية، لأن بعض العلم حينما يتكلم على الطهارة ينبه على طهارة أخرى، ويسمع ذلك الكثير من فقهاء المالكية ينبهون على طهارة الباطن ما يتعلق بالإخلاص وطهارة القلوب، ثم يشيرون إلى الطهارة الحسية، فيذكرون الطهارة المعنوية ويذكرون أيضا الطهارة الحسية. قال: باب المياه. ذكر الكتاب ثم الباب. عادة المؤلفين يذكرون الكتاب ثم الباب، وإذا كان الباب طويلا جعلوه فصولا. الباب في اصطلاح المؤلفين هو جملة من العلم يحوي مسائل وفصولا غالبا، هذا هو الباب في اصطلاح المؤلفين، وإلا أصل الباب هو الفرجة في الساتر أو ما يدخل إليه. والمياه أعرف من أن يعرف. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ذكر هذه الآية في باب المياه. وينزل عليكم، الآية كما تعلمون واردة في سياق غزوة بدر، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الواو عاطفة من باب عطف الجمل. ينزل عليكم من السماء، ينزل ربنا عز وجل، نأخذ منه فائدة نسبة الفعل للآمر، وإلا تعلمون أن السحاب له ملك موكل به. وينزل عليكم أي من العلو، من السماء، من بيانية، والسماء هو العلو، فكل ما علا فهو سماء، والمقصود بالسماء في الآية أي السحاب. والسحاب المشهور أنه من مياه الأرض تتبخر ثم ترتفع ثم تنزل بإذن الله عز وجل، وهذا معروف حتى عند المتقدمين، عند العرب المتقدمين، فلذلك شاعرهم يقول: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نهيج. شربنا بماء البحر أي شربنا من ماء البحر، وإن كانوا يعتقدون أن السحاب لها خراطيم تسحب من البحر، لكن الشاهد أنهم يعتقدون أن هذه السحب تكون من البحر. وينزل عليكم من السماء ماء، ماء نكمة. لماذا قال ليطهركم به؟ اللام لام التعليل، ويطهر منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. ليطهركم به، اللي يظهر لي والله أعلم أن الباء هنا باء السببية، وعندي متخصصان، فإن كنت مخطئا فهذا اجتهاد فقوماني. أبا المهند عبد الله، يبدو لي أن الباء للسببية، ليطهركم به أي يكون سبب الطهارة هذا الماء، هذا اللي يظهر لي، أليس كذلك؟ هذه الآية واردة في امتنان ربنا تبارك وتعالى على المؤمنين بإنزال المطر للطهارة، فهي واردة في سياق الامتنان. وناخذ من الآية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا هذه الآية نازلة في سياق بدر، والله عز وجل يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كون الماء النازل من السماء يطهرهم لا يختص بهم، هو عام للأمة كلها. فالآية تدل على التطهير بالماء. بعض المفسرين يذكر هذه الآية قال يطهركم به من الجنابة، ويذكرون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أجنبوا وليس عندهم ما وسوس الشيطان لبعضهم، كيف تزعمون أنكم أتباع الدين الحق وتصلون على غير طهارة، فنزلت هذه الآية. لكن المشهور أنهم كانوا على قليب بدر، هذا المشهور من خلال السيرة، فيكون عندهم ماء. فالماء طاهر في نفسه مطهر لغيره بإجماع العلم، والمقصود به الماء المطلق الباقي على خلقته، سواء كان نازلا من السماء أو نابعا من الأرض، طاهر في نفسه مطهر لغيره بإجماع العلم. فالماء مطهر، مطهر من الأحداث والأنجاز، فيطهر من الحدث الأصغر والأكبر، لما سيمر بنا إن شاء الله في لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فذكر رفع الحدث الأصغر والأكبر بالماء. أما الوضوء بالماء والاغتسال بالماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المتواتر، سيمر من خلال هذا الدرس وغيره من الدروس الأحاديث الواردة في التطهير بالماء. هذه طهارة الحدث. أما طهارة الخبث سيمر باب في إزالة النجاسة، لكن أشير إلى ما يتعلق بطهارة الخبث. والمقصود بطهارة الخبث أي التطهير بالماء من النجاسة. أما ما يتعلق بالاستنجاء وإزالة أثر النجاسة بالماء فلحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: أحمل أنا وغلام نحوي إداوة، ثم قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وقد استنجى بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء فيقطع النجاسة بالماء. أما ما يتعلق بطهارة الأرض فربنا عز وجل يخاطب الخليل وابنه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال قال: فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا تطهير الأرض بالماء. أما تطهير الثياب فمن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، على القول بأن المقصود بالثياب هي الثياب التي تلبس، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه. أما ما يتعلق بالسنة فمن ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب. وفي حديث أم محصن في الصحيحين حينما أتت بغلام لها فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه الماء. هذه طهارة الثياب والبدن والأرض بالماء. أيضا ما يتعلق بالآنية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة أولاهن بالتراب. قال طهور، يدل على أنه متنجس. وأهل العلم مجمعون على الطهارة بالماء في الحدث والخبث، بمعنى أن من تطهر بالماء سواء كان من حدث أو من خبث أنه يطهر، إنما خلافهم التطهر بغير الماء. أما ما يتعلق بطهارة الحدث الوضوء والاغتسال اتفقوا على ارتفاع الحدث بالماء، وهم مجمعون في الجملة على أن طهارة الحدث لا ترتفع إلا بالماء، إنما خالف الأحناف في التطهر بالنبيذ، هل يصح الوضوء بالنبيذ فيرتفع الحدث أو لا يصح؟ يستدلون بحديث ابن مسعود في ليلة الجن حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: معي نبيذ، فتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم والحدث لا يصح. على هذا نقول في جملة أهل العلم مجمعون على أنه لا يصح التطهر في الحدث الأصغر والأكبر إلا بالماء. أما ما يتعلق بإزالة النجاسة فالشيخ رحمه تعالى أشار في الآية الثانية قال: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء، كلمة ماء نكرة في سياق النفي فتعم، يعني فلم تجدوا أي ماء. الشيخ أورد هذه الآية والله أعلم للإشارة إلى حكم التطهر بغير الماء في الخبث، وحكم الطهارة بالماء إذا خالطه طاهر. نبدأ بالمسألة الثانية، عندنا ماء نريد أن نرفع به الحدث الأصغر أو الأكبر. الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون باقيا على خلقته، سواء كان نازلا من السماء ما مطر، أو نبع من الأرض كما الأنهار والآبار، فهذا يتطهر به ويرفع به الحدث بإجماع أهل العلم. النوع الثاني ماء خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، ومن باب أولى إذا غيرت أكثر من وصف، فلا تصح الطهارة به بإجماع أهل العلم سواء كان في الحدث أو الخبث. الحال الثالثة في ماء خالطه طاهر، وهذا خلاف الجمهور مع الأحناف. عندنا ماء طهور خالطه شيء طاهر فهو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يتغير، عندنا مثلا ماء سقطت فيه نقطة حليب مثلا غالبا لن يتغير، أو نقطة شاهي غالبا لن يتغير، فالماء الطاهر إذا خالطه طاهر ولم يغير أوصافه، بمعنى لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فيجوز رفع الحدث به بإجماع للعلم. إذن ما خالطه طاهر ولم يغير أحد أوصافه فيجوز التطهر به بإجماع أهل العلم. إذن الخلاف في أي شيء؟ إذا خالطه طاهر وغير وصفه، عندنا ماء وقع فيه شيء من الزعفران فأصبح له رائحة الزعفران، أو تغير اللون أصبح يميل إلى الصفرة، عندنا ماء سكب فيه كوب من الشاي فتغير اللون بدا فيه شيء من الحمرة أو شيء من الصفرة، أو ماء سقط فيه بعض حب الهيل فأصبحنا نشم رائحة حب الهيل، هل يتوضأ به أو لا؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لا يتطهر به، قالوا لأنه لا يسمى ماء مطلقا. الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ليس ماء مطلقا. والصحيح وهو مذهب الأحناف جواز رفع الحدث به، ومن توضأ به أو اغتسل ارتفع حدثه. مما يدل على ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في تغسيل ابنته رضي الله تعالى عنها، قال اغسلنها بماء وسد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا. قال بماء وسدر، إذا وضع السدر في الماء سيتغير لونه يميل إلى الحمرة، وإذا وضع الكافور في الماء ستتغير رائحة الماء لأن الكافور فيه رائحة طيب. فالظاهر والله أعلم لو كان الماء لا يرفع الحدث إذا تغير بطاهر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل بوضع السدر والماء، ولا فرق سواء وضع السدر في الماء أو جعل على الميت ثم سكب عليه الماء سيتغير كل الأمر. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي وقصته ناقته في الصحيحين قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين لهم كيف الغسل بماء وسدر، ألا يحتمل أنه سيجعلون السدرة في الماء وهذا يعمل به ثم يقوم بغسله، إذن سيكون الماء متغير بالسدر سواء تغير لونه أو تغيرت رائحته. أيضا مما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون وكانوا يحملون ماءه في القرب. والمعروف أن القربة لا سيما إذا كانت حديثة عهد بالدباغ تغير لون الماء وتغير طعم الماء، فمن شرب من القرب يعلم ذلك جيدا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرز من ذلك أو يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم يتحرزوا من ذلك. إذا ماء في قربة تغير طعمه، وربما أيضا يتغير لونه، يتغير طعمه بسبب ريح القربة المدبوغة، خصوصا إذا كانت حديثة فيكون فيه رائحة قرض أو غيره من الأشياء التي دبغت فيها القربة. فالصحيح جواز التطهر بالماء إذا خالطه طاهر. والعزيز قال فلم تجدوا ماء، كما ذكرت قبل قليل، ماء نكرة تعم كل الماء سواء تغير بطاهر أو لم يتغير بطاهر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر قضاعة في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره والسند صحيح، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ما طهور، مع أنه قالوا يا رسول الله في بئر قضاعة يلقى فيه الحيض والنثن ولحوم الكلاب، أي تجربه الله علم السيول؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارته، إنما نخرج ما تغير بنجاسة لأجل الإجماع. ورد حديث لكنه لا يصح، لكن أهل العلم مجمعون على إخراج ما تغير بنجاسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله فأعطاهم حكما عاما إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل هو التطهر به. وكما أننا نقول ماء البحر، ماء الفرات، ماء النيل، كذلك لو قلنا مثلا ماء الزعفران أو قلنا ماء فيه زعفران أو نحو ذلك، هذا لا يضل والله أعلم في هذه المسألة. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل إزالة النجاسة يشترط فيها الماء أو تزول النجاسة بأي مائع يزيل النجاسة؟ أيضا هذه من مسائل الخلاف. الجمهور يرون أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. لماذا؟ يقول ربنا عز وجل امتن علينا بقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلو كانت بقية المائعات تطهر لما كان لذكر الماء فضل وامتنان. الله يظهر والله أعلم أن سائر المائعات ليست كالماء في الحصول عليها وفي ثمانيتها بخلاف الماء، فالماء ميسور وغالب أنه يبدل من غير ماء بخلاف بقية المائعات. أيضا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث كثيرة ذكرت بعضها أنه كان يطهر بالماء، فطهر بول العرابي بالماء، أيضا صب على ثوبه الماء، قالوا هذا يدل على أن الطهارة تكون بالماء فقط. بعضهم يقيس على الحدث، وكما أن الحدث لا يرتفع إلا بالماء فكذلك يرى أن العلة تعبدية، وصحنا العلة في إزالة النجاسة ليست تعبدية. ويقال دلت النصوص على إزالة النجاسة بغير الماء، من ذلك الاستنجاء بالحجارة. حديث سلمان مر بنا في مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيح عظم، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي باليمين. الأحجار تجزي وتطهر وهي ليست ماء. أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره إسناده صحيح، في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حينما كان يصلي، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما سلم سألهم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال فأتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذنا وقدرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن وجد فيهما أذنا وقدرا فليدلكهما وليصلي فيهما. نجاسة تكون في النعل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن تطهير هذه النجاسة بالدلك أي بالأرض، والأرض ليست ماء. أيضا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ليس إلا ثوب واحد وكان يصيب الثوب الدم، فتقول بريقها هكذا، ثم تمسحه بظفرها، بمعنى يكون دم يسير تبل هذا الدم بالريق ثم تحكه فيزول أثره. وهذا في عهد التشريع. قد يقول قائل ربما النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على هذه الأشياء. قال لو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فرب النبي يطلع. لكن قد يقول قائل هل يقرون على خطأ، لكن قد يقول قائل هذا دم يسير قد يعفى عنه. أيضا من جهة النظر النجاسة عين مستخبثة، فمتى زال زال حكمها، فالأمر متعلق بوجود هذه العين. فإزالة النجاسة ليست من الأمور التعبدية المحضة كالوضوء، لذلك لو إزالت النجاسة بالماء من غير نية حكمنا بالطهارة. لو وجد مثلا في الفناء نجاسة ثم أمطرت السماء حكمنا بطهارته ولو لم ننوي إزالة النجاسة. على هذا كل المائعات التي ترفع النجاسة وتزيل حكمها نحكم بأنها مطهرة متى ما كانت سببا في زوال حين النجاسة. مثلا مشتقات البترول كالبنزين مثلا، لو أن هناك نجاسة وقعت على ثوب أو على بدن فصب عليها شيء من البنزين أو شيء من الكيروسين أو شيء من الديزل، كذلك ما استجد من مطهرات تستخدم في التطهير والتعقيم، إذا أزيلت به النجاسة وزال عين النجاسة حكمنا بطهارة المحل والله أعلم. وعلى هذا أعني على ما ذكرته قبل قليل أن الماء إذا خالطه طاهر لا يتطهر به، اختلف أهل العلم في تقسيم المياه. بعض أهل العلم يجعل المياه ثلاثة أقسام: ماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء نجس، الثالث ماء طاهر. ماء طاهر يعني طاهر في نفسه لكنه لا يطهر من الحدث، وهو الماء إذا خالطه شيء طاهر. من يرى أن الماء إذا خالطه شيء طاهر وغير بعض أوصافه، من يرى أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل خبث، يجعلونه قسما ثالثا بين طهور وبين النجس. هذا هو الماء الطاهر عند من يرى أن الماء إذا خلطه شيء طاهر لا يطلع به الحدث. لكن كما ذكرت قبل قليل وأضيف أيضا، عندنا الماء ما دام باقي يسمى ماء تطهر به. لماذا؟ سواء كان من حدث أو خبث، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، هذه نكرة في سياق النفي فتعم، إلا إذا لو انتقل إلى شيء آخر فيصدق أننا لم نجد ماء. مثلا لو وضع فيه السكر والشاي هل يسمى ماء أو يسمى شاي؟ يسمى شاي، يسمى شاي. إذن لا نتطهر به. لماذا؟ لأن لم نجد ماء، هذا لا يسمى ماء. لو أن الماء خلط معه عصير لا يسمى ماء، يسمى عصير، هذا نتطهر به لأن لم نجد الماء. فالأصل هو التطهر به حتى ينتقل إلى اسم آخر. فالصحيح أن المياه تنقسم إلى قسمين: ماء طهور، وهو كل ماء لم يتغير بالنجاسة سواء بقي على أصل خلقته أو تغير بطاهر. الثاني هو الماء النجس، فلا يوجد قسم ثالث، أعني الماء الطاهر. والظاهر والله أعلم لو كان هذا التفريق له أصل ويجب على أمة أن تتجنب هذا النوع من المياه ولا ترفع به الحدث ولا تزيل به الخبث لجاءت النصوص، لأن هذا مما تعم به البلوى. فلما لم يرد في ذلك نص، إنما هي المسألة مسألة اجتهاد ونظر، دل والله أعلم على عدم اعتبار هذا القسم هو أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. باب فروض الوضوء وصفته. فروض الوضوء، الفرض له عدة معاني في كلام العرب، منه التقدير ومنه الإيجاب ومنه الحز والقطع. والفقهاء في الطهارة تجدهم يقولون فروض الوضوء، وفي الصلاة مثلا يقول أركان الصلاة، وهذا التعبير اصطلاحي فقط. عندنا الفرض أو الركن هو ما كان من ماهية الشيء، كل ما كان من ماهية الشيء هذا يسمى فرضا وركنا. إذا كان ليس من ماهية الشيء مثلا قد يسمى شرطا، لكن إذا كان جزء من الشيء ومن ماهيته إن شئت تسميه فرضا وإن شئت تسميه ركنا وإن شئت تسميه واجبا، فلك أن تقول فروض الوضوء أو تقول أركان الوضوء. أما الوضوء بالضم فالمقصود به هو التطهر أي المصدر، أما بالفتح الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. وصفته أي صفة الوضوء، وجه ذكر الصفة لأن الآية وردت على هذه الصفة، أشير إن شاء الله إلى ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، والخطاب موجه للرجال وتدخل فيه النساء، فالأصل هو استواء الرجال في الأحكام. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا ظرفية شرطية غير جازمة، قمتم فعل الشرط، فاغسلوا جواب الشرط. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة، ونأخذ منه اشتراط النية، فالنية شرط لصحة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. أما الخبث أعني إزالة النجاسة فلا تشترط له النية. إذا قمتم إلى الصلاة، كلمة الصلاة، صلاة مفرد دخلت عليه ال، والهنا الاستغراقية، وضابط الاستغراقية يصح مكانها كل، فتكون من ألفاظ العموم. إذن الصلاة لفظ عام. كيف عرفنا أنها لفظ عام؟ لأن مفرد دخلت عليه ال، فالمفرد دخلت عليه ال يكون من ألفاظ العموم، وإن كان أحيانا قد تأتي أن لا تكون للاستغراق، قد تكون مثل للعهد ولغير ذلك، لعله يمر بنا مثل هذه الأمثلة وأشير إليها إن شاء الله. إذا قمتم إلى الصلاة، كلمة الصلاة عامة، لكن ما هي الصلاة التي اشترطوا لها رفع الحدث؟ الوضوء والغسل. الصلاة التي تشترط لها الطهارة من الحدث هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في حديث علي عند أحمد وغيره بإسناد حسن، قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال مفتاح الصلاة الطهور، إذن لا تدخل للصلاة إلا وأنت متطهرة. طيب ما هي الصلاة؟ قال وتحريمها التكبير، إذن تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، وتحليلها التسليم، تخرج منها بالتسليم. إذن كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. على ذلك الصلوات الخمس: صلاة النفل سواء كانت تحية أو راتبة أو ضحى أو استخارة أو غير ذلك، أيضا يشترط فيها الطهارة من الحدث. أيضا صلاة الجنازة كذلك، لأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. سجود التلاوة خارج الصلاة، هل تشترط له الطهارة؟ الخلاف هل هو صلاة أو ليس بصلاة. من يرى أنه صلاة يقول يشترط فيه ما يشترط الصلاة، فلا بد من طهارة. المرأة إذا أرادت تسجد التلاوة لا بد أن تغطي بدنها كلها إلا الأشياء التي يجوز خروجها كالوجه بالإجماع أو أطراف اليدين على والقدمين على الصحيح. أما إذا قلنا أن سجود التلاوة ليس بالصلاة، لماذا؟ لأن ذكر التكبير لسجود التلاوة ليس محفوظا، رواية ضعيفة. جاء عن ابن عمر في الصحيحين كرسون يسمع السماعه فلما فما يجد أحدنا مكان لجبهته، عند ابن أبي شيبة وغيره في زيادة التكبير، وهذا في زيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر التكبير لا يصح في سجود التلاوة. أما التسليم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف. على هذا سجود التلاوة لا يشرع فيه تكبير ولا تسليم، فإذا كان لا يشرع فيه لا تكبير ولا تسليم فلا تشترط له الطهارة ولا يشترط له ما يشترط في الصلاة عموما، سواء كان يتعلق بالطهارة أو حكم المرأة في تخطيط الشعر وبقية البدن أو استقبال القبلة أو غير ذلك من شروط الصلاة. وكذلك سجود الشكر حكم سجود التلاوة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ألفا واقعة في جملة جواب الشرط، لأن اغسلوا فعل أمر، وفعل الأمر لا يصح أن يكون جوابا للشرط، فهو جملة طلبية، فإذا كان جملة طلبية لا صح أن يكون جوابا للشرط فتدخل الفاء. أحيانا تأتي الفاء فربما يظن البعض أن الفاء للترتيب، في هذا الحديث قد يكون الأمر ظاهر أنها ليست للترتيب، لكن بعض أهل العلم يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. قالوا الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، فتجب موالاة الإمام. لماذا؟ لأجل الفاء. قال صحيح أن الفاء ليس للترتيب ولا التعقيب، إنما هي واقعة في جواب الشرط، لأن جواب الشرط جملة طلبية فدخلت عليه الفاء. فاغسلوا وجوهكم، حينما قال اغسلوا عندنا غسل ومسح. الغسل لا بد أن يجري مع العضو ولو أدنى جريان بخلاف المسح، فالمسح إصابة البلة العضو، فإذا بلل الشخص يده ثم أمره على يده لا يصح عليه أنه توضأ، إنما هو مسح، فلو كان هناك تبيرة يجزئ. أما الغسل لا بد أن يجري، ولم يقل يجري يعني أدنى جريان، المهم تجد أن الماء يتحرك على العضو. فاغسلوا وجوهكم، الوجه يحدده الفقهاء من منابت الشعر، والبعض يقول من منحنى الجبهة، لأن منابت الشعر قد لا تنضبط أحيانا، بعض الناس تجده أنزع وبعض الناس أغم، تجد الشعر ربما إلى نصف الجبهة، فهي من منحنى الجبهة إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، على هذا البياض الذي بين الشعر وبين الأذن هذا من الوجه يجب غسله. ولما قال وجوهكم، الوجه مشتق من المواجهة، لأن الشخص يواجه به الناس، لكن هل اللحية تدخل في الوجه فيجب غسلها؟ الظاهر لا، فالمسترسل من اللحية لا يجب غسله، لأنه هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يجب غسل ما استرسل من اللحية لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوجه تارة تكون البشرة ظاهرة، إما أصلا ليس فيها شعر كالصبيان والنساء، أو تكون ظاهرة لأن الشعر خفيف، ففي مثل هذه الحالة يجب غسل الوجه وإيصال الماء إلى البشرة، وأحيانا لا يكون هناك شعر كثيف كشعر العارضين والشعر الذي على الذقن والشارب، يكون الغسل على ظاهر الشعر. فاغسلوا وجوهكم. من خلال ما تقدم نأخذ بعض الفوائد على عجل. البسملة ليست واجبة في الوضوء، وجه ذلك أن ربنا عز وجل بدأ بأي شيء بغسل الوجه، فلو كانت البسملة واجب والله أن بينت، وكل من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره يتوضأ من غير أن يذكر البسملة، فيحمل حديث لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الحديث الصحيح أنه ثابت إن شاء الله، فيحمل النفي على النفي كمان، أي لا وضوء كاملة. أيضا نأخذ منه فائدة وهي عدم وجوب غسل الكفين، وغسل الكفين للمتوضي لا يخلو المتوضي من حالين: الحالة الأولى أن لا يكون مستيقظ من النوم، فهذا لا يجب عليه أن يغسل كفيه بإجماع العلم. الحالة الثانية أن يكون مستيقظ من النوم، فهي محل خلاف، بعض العلم يوجب غسل كفين ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه ليدين باتت يده، وحديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن الظاهر والله أعلم أن هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب للآية، والثاني أيضا الأصل هو علل قال: فإنه ليدين باتت يده، والأصل الطهارة في اليدين، والقاعدة الشرعية إذا حصل شك يرجع إلى اليقين، فاليقين أن اليدين طاهرتان فلا يجب غسلهما، والله أعلم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.